كان الحق وما جاروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات أعلام الأمة. ويسرنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ عاطف صابر. أهلا وسهلا بفضيلتك المرة الثانية.
الله يبارك فيك.
مش كده الأعلام الأمة؟
ربنا يبارك.
نور قناة الرحمة وأعلام الأمة.
الله يبارك في حضرتك.
كان أول مرة إيه أعمل لك اختبار بقى على الهواء.
شخصية ما تنساش طبعا، الفضيل بن عياض رحمة الله عليه.
ما شاء الله ما شاء الله عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاؤنا هذا لقاء موفقا مباركا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده.
اللهم آمين.
نسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجهه تعالى.
آمين.
أحبتنا الأفاضل، أخواتنا الفضليات، حينما علم سلطان العلماء العز بن عبد السلام أن الحملة الصليبية تقترب من مصر وكانت هناك جفوة بينه وبين سلطان المسلمين الصالح نجم الدين أيوب، فخرج العز بن عبد السلام من عزلته وتوقف عن صمته ونسي ما بينه وبين السلطان من خلاف، وأرسل إليه رسالة سطرها التاريخ بمداد من نور. قال العز بن عبد السلام للصالح نجم الدين أيوب: إن الإسلام في خطر، إن الإسلام في خطر، وصحة السلطان في خطر، السلطان فان في الفانين والإسلام باق، فلينظر السلطان أيهما يؤثر. فلما قرأت الرسالة على سلطان المسلمين وكان مريضا يستشفي من مرض قوي عضال ألم به في دمشق، فلما قرأت الرسالة عليه بكى وغرورقت عيناه بالدموع، وأمر أن يحمل على محفة وهي السرير الذي يحمل عليه المريض، وأركب في السفينة وعاد إلى مصر لينال شرف الدفاع عنها. إنه علو الهمة عند أعلام الأمة، فهذا علو الهمة عند ابن عبد السلام وعلو الهمة عند حاكم ابن عبد السلام. فيا أيها الطالب العزيز، كن عالي الهمة في تحصيلك لعلمك. أيها المعلم، أيها الأستاذ الجامعي، أيها المدير، أيها الرئيس، أيها العظيم، أي إنسان، أيها الطبيب، أيها المهندس، كل إنسان كن عالي الهمة. و الآن مع علو الهمة عند أعلام الأمة، وهذا هو الجزء الثاني في هذا الموضوع، ونبدأ بتعريف علو الهمة مع فضيلة الشيخ عاطف صابر. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال أهل العلم أن مدار، أن كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوتهم في هذين الأصلين، وهما اللذان أثنى الله عز وجل بهما على خير خلقه من الأنبياء والرسل في قول الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي هي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار هي البصائر في الدين. وانقسم الناس قاطبة في هذا المقام إلى أربعة أقسام، فهذا هو القسم الأول الذي رزقه الله عز وجل العلم والبصيرة، ورزقه القوة والهمة في تنفيذ هذا العلم، وهو أشرف الأقسام على الإطلاق، لأنهم صفوة الخلق واختيار الحق سبحانه وتعالى من خلق. القسم الثاني عكس هؤلاء تماما، وهم أكثر الخلق، وهم كالبهيمة في مسلاخ بشر عياذا بالله. القسم الثالث من رزقه الله عز وجل نورا وبصيرة وعلما، لكنه ضعيف الإرادة دنيء الهمة، لا يستطيع أن يخرج هذا العلم إلى حيز الوجود والتنفيذ، وهذا شأن المؤمن الضعيف كما في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القسم الرابع وهم صنف لديه همة عالية ولديهم قدرة على العمل لكن ليست لديهم بصيرة، فلربما حسبوا طريق الشيطان هو طريق الرحمن فتنقلب عليهم المسائل والأمور. وليس في هذه الأقسام من يصلح لأن يكون موضع الثقة والاطمئنان والفوز بخيري الدنيا والآخرة إلا الأول، وهم الذين عناهم الحق سبحانه وتعالى بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر الحق سبحانه أنهم بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهم الذين استثناهم الله عز وجل من جملة الخاسرين في قول الحق سبحانه: والعصر، والمقصود بالعصر هنا الزمن.
نعم.
الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين، لأن العمر والوقت عموما هو رأس مال أي إنسان في الوجود، فالله عز وجل أقسم به لمكانته وأهميته عند كل مخلوق فقال: والعصر إن الإنسان، أي جنس الإنسان، الألف واللام هنا للجنس.
نعم.
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتفي بمجرد القول بالإيمان، لأن يكون الإيمان حينئذ دعاية، وإنما لابد من اقتران العلم بالعمل. ولا يكتفي هذا أيضا، بل لابد من العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله. فهؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل.
نعم.
ولما اقتضت حكمة الحق سبحانه وتعالى إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم الله عز وجل عنها بأفضل منه، وهو ما دلهم عليه من طريق موصل إليه بين الدلالة عليه. إذن لا يصار إلى الله عز وجل أي إنسان أيا كان لا يستطيع أن يسلك السبيل إلى الله عز وجل ليصل إلى بر الأمان وإلى جنة عرضها السماوات والأرض إلا بعلم يبصره ويهديه وهمة ترقيه وترفعه. فالهمة هي باب الوصول إلى الله عز وجل، والعلم هو مفتاح ذلك الباب.
ما شاء الله.
ولذا أجمع أهل العلم قاطبة على أن الهمة العالية هي استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، وشرح ذلك بعض أهل العلم بقولهم: ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من أي تقصير ممكن يستطيع أن يدفعه عن نفسه. فلو كانت النبوة مثلا تؤتى بكسب، يعني لو فرض جدلا أن منزلة النبوة التي أرفع منازل العالمين، واستفيد هذا من ترتيب الحق في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، الآية الكريمة، فهذه أرفع منازل العالمين. فقال: لو فرض جدلا أن هذه المنزلة الرفيعة التي لا أعلى منها ولا ما يدانيها تؤتى بكسب وعمل، وكان الإنسان بإمكانه أن يصل إليها، لم يقنع أن يكون وليا.
نعم.
ولو كان باستطاعته أن يكون خليفة لم يقنع أن يكون أميرا أو ملكا أو واليا وهكذا.
نعم.
ولذلك عندما قيل لهند بنت عتبة رضوان الله تعالى عليها: إن شاء معاوية ساد قومه، أي معاوية بن أبي سفيان رضوان الله تعالى عنهم جميعا، يعني يكون سيد على العرب. قالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني ما أنجبته وما ربيته على أن يكون حاكما العرب. علت همة امرأة في تربية ولدها لأن يكون سيدا على العالمين.
طيب فضلت الشيخ. نعم. إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا أشكر فضلتك على هذا التوضيح الجميل جدا، ما شاء الله عليك، وألهمنا وإياك الصواب والتوفيق والقبول إن شاء الله. لكن بعد تعريف علو الهمة لابد لنا أن نعرج على بعض الآيات القرآنية، وحضرتك ذكرت بعضها طبعا، وآيات أخرى تحث الإنسان على أن يكون عالي الهمة في عمله.
لا شك أن القرآن الكريم خصب في كل ما يدين الحياة، والقرآن عندما تناول هذا الأمر تناوله من شقين. أحيانا نتكلم القرآن الكريم عن أصحاب الهمم الدنيئة، وأحيانا نتكلم عن أصحاب الهمم العالية من باب بالضد تتبين الأشياء. فعندما تكلم الله عز وجل عن أصحاب الهمم الدنيئة من باب التحذير وشحذ الهمم واستثارة العزائم، فقال الله عز وجل عن شأن بني إسرائيل الذين طلبوا من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. الآية الكريمة
دول أصحاب الهمم الدنيا.
فقال رب نعم فقال ربنا أتستبدلون الذي هو أدنى
بالذي
هو خير اهبطوا مصرا. وتكلم الله عز وجل عن شأن إنسان أعطاه الله عز وجل الآيات البينات ودله على طريق الحق والهدى، لكنه آثر سبيل الشيطان فقال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب
إن تحمل عليه
قيل أنها نزلت في رجل من بني يسمى بلعم بن باعوراء أو قيل غيره، لكن الشاهد من القصة أن هذا إنسان هداه الله وأعطاه من العلم وأطفى عليه من إفضاله، لكنه أبى إلا أن ينسلخ من هذا الهدى وأن يسلك سبيل الشيطان وأن يساير هواه، فوصفه ربه بأشنع الأوصاف فقال فمثله كمثل الكلب. وزم الله عز وجل أيضا أناسا من بني إسرائيل أعطاهم الله عز وجل مفاتيح الهدى وأنزل عليهم كتابا مقدسا وهي التوراة، لكنهم حرفوا وبدلوا ولم يعملوا بها، فشأنهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب النافعة ولا ينتفع به. فقال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا، شأنهم كما قال الشاعر قديما كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.
نعم. طيب إذن فضلت الشيخ، حينما تحدث القرآن الكريم عن أصحاب الهمم الدنيئة، وأنا أقصد طبعا أو فضلتك يعني إنه أصحاب الهمم الدنيئة اللي عندهم فتور في العمل، عندهم فتور في العبادة، عندهم فتور في الإخلاص، عندهم فتور في الصدق، فتور ليس لديه دافعية العمل ودافعية الإخلاص والهمة العالية. فمن باب التحذير ومن باب التعليم هذا يعني ما فهمته. طيب ماذا أو بما تحدث القرآن الكريم عن أصحاب الهمم بقى العالية وشحذ الهمم؟
في المقابل تكلم القرآن الكريم عن أناس صافحوا السماء بهممهم وبقوتهم وسبقهم إلى الله عز وجل، وفي مقدمة هؤلاء وطليعتهم خير الخلق الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم أولو العزم، وعلى رأسهم إمام أولو العزم صلى الله عليه وسلم. عندما قال الله عز وجل لحبيبه ونبيه فاصبر أي يا محمد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الله عز وجل عندما أمره بالصبر على أذى المشركين والصبر على الدعوة وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل لم يأمره أن يصبر كصبر الأنبياء، وإنما اصطفى الله عز وجل وهؤلاء كما قلنا أنفا صفة الخلق، اصطفى منهم أولو العزم أصحاب الهمم العالية صفوة الأنبياء، فقال له اصبر كهؤلاء يا محمد. وهؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي صر على طريقة هؤلاء. فالله عز وجل أمره أن يساير هؤلاء وأن يصير على طريقتهم. وقال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل عندما طلب موسى عليه السلام من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وأن يقاتلوا جيش العماليق وأن يستجيبوا لأمر الله عز وجل، قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لكن كان من بين هؤلاء من بين هذا الغثاء من نور الله عز وجل بصيرتهم. قال ربنا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، هذه همة عالية.
نعم.
إن الإنسان يستبق ويساير ويسابق القدر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعندما طلب بنو إسرائيل من بعد موسى عليه السلام من أحد أنبيائهم أن يأمرهم الله عز وجل بالقتال والجهاد في سبيل الله، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هنا يأتي الاختبار، عندما فرض القتال والجهاد بدأت يتفلت أصحاب الهمم الدنيئة من ميدان الشرف والكرامة، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهذا الاختبار الأول، عندما جاء طالوت ملكا عليهم قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من الملك، فقال ربنا إن الله أعطاه بسطة في العلم والجسم فأبوا. وعندما مروا على نهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا إلا قليلا منهم. الاختبار الآخر، عندما تواجه الجيشان واجتمع الفريقان بدأوا يتفلتون وينسحبون عن المرقة إلا من استثناهم الله عز وجل. قال الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهؤلاء الذين ثبتوا. وعندما تحدث القرآن الكريم عن الرجال وعندما يأتي وصف الرجال يتعدى عن كونه ذكرا أو أنثى، لأن أغلب الناس يظنون أن الرجل هي الذكورة. هناك فرق كبير جدا بين هذا وذاك. فعندما قدمت الخنساء هذه المرأة الصادرة الصامدة التي فهمت رسالة المرأة في الإسلام
فأحرجت
رجالا في ميدان الشرف والكرامة وأوصتهم ألا يعودوا إليها، وقالت أريد أن ألتقي بكم في الجنة. فعندما ماتوا فأخفى الجيش عليها نبأ وفاتهم الأربعة. فعندما تحسست وتلمست وعرفت أنهم ماتوا شهداء في سبيل الله قالت الحمد لله الذي شرفني بهم شهداء وأرجو أن يجمعني الله بهم في الجنة. فصور أحد شر هذا المشهد الرائع الذي يدل على عظم هذه المرأة مكانتها وقوة إيمانها، فقالت فلو كانت النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال.
ما شاء الله ما شاء الله. إذن ونحن لو تحدثنا عن كثير من الأمثلة في القرآن الكريم والحديث الشريف لما يعني اكتفينا يعني بهذه الحلقة. طيب فضيلة الشيخ الحبيب عاطف صابر، السنة النبوية أيضا تحدثت عن علو الهمة بشيء. طبعا احنا لن نتحدث عن علو همة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من أعلى الناس قدرا، وصلى الله عليه وسلم كان أعلى الناس أيضا في علو الهمة، لكننا يعني سنعرج على بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في علو الهمة.
لا شك أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي التجسيد العملي لكتاب الله جل وعلا، وهذا هو النموذج الفريد الوحيد الذي تجسد الإسلام فيه عليه الصلاة والسلام. وعندما رب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ربهم على عينه، والنبي لا أفضل في الوجود منه معلما ومربين صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بمرب بارع كهذا مؤيد من السماء يربي جيلا؟ لا شك أنه سيكون جيل فريد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جسد حديث القرآن عن علو الهمة بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقال عليه الصلاة والسلام إن المعونة تأتي من الله إلى العبد على قدر المؤنة، على قدر شحذ همة العبد يأتي المدد من الله عز وجل. وعندما نزلت سورة الجمعة وهذا في مسلم وغيره فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة على أصحابه الكرام، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، إلى أن وصل إلى قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رجل يا رسول الله من هؤلاء، من هؤلاء الذين سيأتون بعد الأنبياء؟ لأن الله قال هو الذي بعث في الأميين. فقال من هؤلاء الذين سيلحق بهم من بعد على نفس الطراز والوتيرة والقوة والهمة؟ فقال لم يجيبه حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا، وكان سلمان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي يده على ظهر سلمان وكتفه ثم قال لو كان الإيمان في الثريا، أي في السماء في عنان السماء، لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من بني فارس أو من هؤلاء، وأشار إلى سلمان رضي الله تعالى عنه، أي في الأمة أمة الإسلام أناس لو كان الإيمان في السماء لوصل إليه. وهذا تجسد في أصحاب النبي، في خالد عندما كان يقاتل في قنسرين فتحصن الأعداء بمدينتهم وظل مرابطا أمام أسوار المدينة طويلا، فقال أين تذهبون؟ والله لو كنتم في السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. لا مفر من أن نفتح هذه البلاد بالدعوة إلى الله عز وجل. وأيضا ذكر القرطبي في جامعه أثرا أن عندما أنزل الله عز وجل قوله في سورة النساء ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عندما نزلت هذه أولا في بني إسرائيل كانت توبة الواحد منهم إذا أذنب ذنبا أنه من تمام توبته أن يقتل نفسه وأن يزهق روحه لله عز وجل، لكن عند أمة الإسلام هذه الأمة المرحومة خفف الله ذلك. أي الإنسان يفعل عظائم الذنوب ثم يذهب إلى ربه بينه وبينه، أخو ربي تبت إليك أذنبت فاغفر لي، والله غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء. شرط أن يذهب الإنسان تائبا منيبا إلى الله عز وجل فيغفر الله عز وجل ولا يعبأ بما قدم الإنسان من ذنوب وسيئات. فمن رحمته بنا أنه عفانا من ذلك مما كان على بني إسرائيل. فقال رجل من المسلمين، قيل أنه الصديق كما ذكر المفسرين وقيل عمر وقيل غيره، قال الحمد لله الذي عافانا ولو أمرنا لفعلنا. يعني لو أمرنا الله أن نقتل أنفسنا توبة لربنا لفعلنا طوعية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. هذا الحديث أنا لا أعلم صحته لكن أخذته قديما على عجلة من تفسير القرطبي، لكن الشاهد يجسد المعنى أن في الأمة رجال هممهم كالجبال بل أقوى وأشمخ في عنان السماء من الجبال.
طيب فضيلة الشيخ عاطف، الحقيقة أنا يعني أريد أن أوضح للسادة المشاهدين الذين يعني يشاهدون أعلام الأمة إنه إحنا يعني كذا وخمسين حلقة في أعلام الأمة، كل مثلا حوالي 30 حلقة مثلا أو 25 حلقة بناخد شيء في شحذ الهمم، لأنه هو أعلام الأمة كله هو شحذ للهمم الهمم. فإحنا بننطلق من أعلام الأمة إلى الجميع، يعني أنا أقول للطبيب كيف تشحذ همتك وكيف يكون ضميرك متيقظا وأنت مع مرضاك، مع المهندس في عمله، مع رئيس العمل، مع مدير الذي يسوس الناس أو يقود الناس. ليست يعني الهمة العالية، ما أقصده إن هي ليست في العبادة فقط وليست في المسائل هذه المسائل فقط، وإنما علو همة في كل شيء، طالب، أستاذ، عالم، كل إنسان، فلاح، عامل، والد، والدة، في التربية. إذن علو الهمة تشمل جميع أفراد المجتمع الإسلامي، أليس كذلك؟
بلى، إحنا عندما نتكلم عن قضية علو الهمة لا نقصد بها يعني طبعا يصار دائما
يعني ربما إن علو الهمة يكون في العبادة فقط،
عبادة أو طلب العلم،
أو طلب العلم
حتى يقصدون بطلب العلم الشرعي
أو طلب العلم الشرعي،
نحن لا نقصد هذا
بس توضيح يعني،
إنما نقصد علو الهمة في مناحي الحياة
في كل شيء،
لأن الإسلام لم يأتي لأن يكون المسلم في المسجد. المسلم له دور في كل مناحي الحياة، وهذا الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام. الصحابة لم يجلسوا في المساجد واعتكفوا وظنوا إن هذا هو منتهى الإسلام، وذلك ساخر من صنف من الناس قصروا الإسلام على مجرد الصلاة والصوم، ثم ترهبنوا في المساجد وتركوا الحياة لأعداء الأمة يعيثون فيها فسادا. فقال رب معتكف للناس معتزل يظن أن اعتزال الناس إسلامه، هم في بحار من الأوراد قد وهموا وبالمسابيح والتسبيح قد هاموا، والله ما عرفوا الإله ولو صلوا ولو صاموا. الإسلام يا قومي ميدان ومعركة والمسلم الحق سباق ومقدامه.
طيب.
إلى آخر ما قال.
طيب نأخذ الأخ عمر وبعدين نكمل. أخ عمر من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أبو عمر،
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
فأنا من الأردن بحكي، وأنا بحب الدكتور عاطف الصابر، وأنا برحب فيه أجمل ترحيب.
شكرا.
لأن الدكتور عاطف له فضل علينا والأستاذنا وإحنا تلاميذ له.
شكرا.
وأنا بحب أشوفه دائما على شاشة التلفزيون.
بارك الله فيك.
وبهنيكم أنا على هذا البرنامج الطيب وبشكركم عليه وعلى المتابعة.
شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك يا أبو عمر. الأخ كريم من الدقهلية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، إزيك يا كريم؟
إزيك يا شيخ محمد؟
إزاي حالك؟
ارحب بالشيخ عاطف.
بارك الله فيك يا حبيبي، عندك ايه النهارده؟
هقول قصيده لو سمحت عن قدر النبي
صلى الله عليه وسلم. ده انت بقى متابع علو الهمه اهو.
حاضر.
ماشي يا حبيبي، اتفضل.
قدر النبي عند الرب العلي بادئ ذي بدء، لا يعرف قدر النبي الا الرب علي. نعم، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. إن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله العظيم، وإن قدره لكريم، فلقد اختاره الله تعالى واصطفاه على جميع البشر وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين، وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى زكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك زكاه في خلقه فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد.
شكرا يا شيخ كريم. كريم انت بتطلع مع الشيخ عبد الوهاب الداودي في خطباء المستقبل؟
لا.
طيب يا شيخ كريم طب قدم للشيخ عبد الوهاب بقى لان ما شاء الله عليك احنا مش عايزين نفوت هذه الموهبة الجميلة يعني ناخد الاخ سالم موريتانيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك
يا مرحبا بيك. يا مرحبا بيك.
وكيف حال ضيفك الكريم؟
الحمد لله بخير والحمد لله رب العالمين.
والله نحن سعداء بكم وبقناة الرحمة كلها والبرامج التي تقدم كلها جميلة.
بارك الله فيك.
وطيبة وتشد القلوب كلها. والله ما نعرفين انتم لو انكم ما موجود قناة الرحمة ما كنا نخرص في الدنيا.
حضرتك تتحدث من موريتانيا يا اخي سالم؟
نعم اتحدث من موريتانيا.
الارسال واضح عند حضرتك؟
والله ما شاء الله كويس الحمد لله، وانا شايفك كويس الحمد لله، انت والشيخ معك
على العرب سات.
البرامج التي
على العرب سات مش كده؟ طب الحمد لله رب العالمين. الارسال واضح في اي وقت؟ ارسال القناة واضح في اي وقت؟
ما شاء الله تبارك الله. طيب. ما شاء الله
الحمد لله رب العالمين.
حتى الفجر.
طيب الحمد لله.
حتى الفجر، حتى الثالثة والرابعة فجرا، والحمد لله كل ارسال جيد الحمد لله ومنتظم الحمد لله، وكل المشايخ الذين يظهرون على الشاشة بما فيهم محمود حسان وكل المشايخ واشبال المستقبل كل هذا رأينا وبحرنا حقيقة اعطاء هذا العطاء المثمر بهذه القناة الجيدة التي نرجو ان يتواصل عطاؤها وان يمتد وان يتقدم وان تكونوا كل المشايخ بخير وان يعطونا المزيد. وحقيقة كل الحلقات التي قدمتم ايضا في اثناء عاشوراء وكيفية حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفصيل اللبس من الغاء من 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 الصحيح وبينتم ذلك بالأحاديث وبالسنة كل هذا لم يفت علينا.
لا.
نحن نشكركم عليه. وفعلا كانت لدينا بعض الروايات وبعض اللبس في بعض الروايات والقصص غير الحقيقية، ونحن حتى في نتيجة لجهل بعض الناس ندرسها بالخطأ وأنتم بينتموها بالطريقة الصحيحة.
الحمد لله رب العالمين.
ما كان يقع بين الصحابة كنا نظن بأن هناك عداوة قوية، وعندما رأينا المرشدين على قناة الرحمة يبين أن هذه الحقيقة في النص الواضح ويقولون بأن هذه رواية كاذبة وهذه رواية حقيقة، هذا مهم، هذا مهم جدا. استفدنا منكم كثيرا، جزاكم الله خيرا، وجعلها من قناة العطاء الإسلامية التي تبين السنة، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الحقيقة فضل الشيخ يعني أنا عندي تعليقين. التعليق الأول على كريم، شايف هذا الطفل الصغير، أنا أعتبر أن هو ثمرة علو همة عند الوالد والوالدة، أليس كذلك فضلت الشيخ؟
نعم بلى.
نعم. طيب والأخ في موريتانيا برضو بيدل على أنه هناك صحوة والحمد لله إسلامية في جميع العالم الإسلامي والحمد لله رب العالمين، نسأل الله تبارك وتعالى يا رب اللهم آمين. نعم. وتكون مقرونة يعني بالقول والعمل. نعم. إن شاء الله. طيب فضلت الشيخ ناخد كده بعض النتف الجميلة والرائعة من فم حضرتك كده في علو همتهم. موضوع كبير بس احنا هناخد كده ايه أمثلة.
لا شك ان حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هي تجسيد العمل للإسلام.
تمام.
لأن النبي كما قلت أنفا ربهم صلى الله عليه وسلم على عينه. والصحابة اصطفاء الله عز وجل لنبيه كما قال عبد الله بن مسعود في مسند أحمد بسند حسن، إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد من بعد قلب محمد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحابته، فهؤلاء وزراء نبيه يقاتلون عن دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن إلى آخر ما قال. فالصحابة ضربوا أروع الأمثلة في علو الهمة واستثارة العزائم والثبات على الحق والدفاع عنه ومن أجله.
نعم.
على سبيل المثال ما رواه البخاري في صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بهم يوما أشرقت شمسه فذهب الصحابة يتلمسون دفء شمس النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام، فقال النبي معلما وموجها صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من منكم اليوم تبع مريض تبع جنازة عاد مريضا تصدق على مسكين؟ وفي كل يقول الصديق: أنا أنا. يعني أنا أتخيل أن في من الصحابة في, في, في هذا المجلس الذي سأل النبي فيه الصحابة: من صام لك لم يفعل الباقي، من تصدق لك لم يفعل الباقي، من أطوى هكذا. لكن كون إنسان من غير سابق إنذار أو تنبيه يضرب بسهم في كل سبيل من سبل الخير، هذا يدل على استعداده التام لأن يرتقي بنفسه وبإيمانه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام،
طب نكمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاتصال الأخ عادل دقهلية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد اسمحمد.
أهلا، ازيك يا عادل؟
محمد اسمحمد.
كيف حالك يا حبيبي؟
بخير الحمد لله. خير الحمد لله، بارك الله فيك ونفع بك الأمة.
شكرا شكرا، بارك الله فيك يا حبيبي.
لا بعد إذنك قصيدة بعد إذنك.
طبعا والله أنا فخور بهؤلاء الصبية وهؤلاء الشباب الذين يتصلون بنا، وأحس أن عملنا في نمو وفي تطور والحمد لله رب العالمين ونجاح ويؤتي ثماره. تفضل يا عادل.
مجلس نعم.
تفضل.
الصلاة قرة عيون الموحدين ولذة أرواح المحبين، الصلاة بستان العابدين وثمرة الخاشعين، فهي بستان القلوب ولذة النفوس ورياض الجوارح، فيها تعظيم للواحد فيها يتقلبون في النعيم ويتقربون إلى الحليم الكريم. عبادة شفاعة عظم الله أمرها وشرف أهلها لمسكن واحد منهم.
حاضر، شكرا شكرا جزيلا يا عادل، بارك الله فيك. بس أنا بقى عندي تصحيح بسيط للغة يا عادل، أنت راجل أنا أعلم أنك أنت في الأزهر، ففي تصحيح بسيط بس ناخد الحاجة أم خالد أم فاضلة من أمهات قناة الرحمة.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
الحمد لله.
ولا قول يا استاذ محمد شاعر.
والله يعني انا اتشرف بالاثنين
الشاعر والشيخ.
الله يبارك فيك. شكرا.
ونجوم قناة الرحمة.
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك يا استاذ محمد.
الله يبارك فيك.
وبارك الله في الشيخ عاطف ما شاء الله،
ما شاء الله عليه
وجميل وبسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه يا رب.
الله يكرمك.
واسم علماء قناة الرحمة.
الله يكرمك.
وجميع علماء المسلمين. ولكن لي يعني طلب بسيط.
تفضلي.
احنا بنقدر يعني اعلام الأمة وعلو همتهم السابقين.
نعم.
رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن لي طلب يعني نكرم العلماء كمان، يعني تبقى حلقة من السابقين وحلقة من المعاصرين.
حاضر.
كأمثال الشيخ محمد حسان، علشان تبقى على أرض الواقع للشباب.
حاضر.
في سمته وأدبه واحترامه وهديه بسم الله ما شاء الله. والشيخ مصطفى العدوي أنا مش عايز أقول يعني أسماء
كتير كتير ما شاء الله ما شاء الله
بسم الله ما شاء الله، ويتخص قناة الرحمة.
حاضر.
وبارك الله فيك يا أستاذ محمد.
إن شاء الله. وبارك
فيك. وعلى فكرة قناة الرحمة ملأت بيوت العالم الإسلامي كله
بفضل الله
تعالى، حتى لو ما وصلش الأقمار والله العظيم
الحمد لله
بالسمع يا شيخ يا أستاذ محمد.
الحمد لله رب العالمين.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه الشيخ محمد حسان.
شكرا شكرا.
ربنا يبارك فيه الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيك.
والشيخ محمود حسان وجميع علماء قناة الرحمة والعاملين جميعا.
اللهم
جميعا.
اللهم
من أصغرهم وليس صغير.
اللهم
وهو كبير.
اللهم
السلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا بارك الله فيك. الأخ كريم الغربية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ صح؟
أتفضل الشيخ مع حضرتك.
انا كنت عايز اعرف بس يعني كتب عن قصة الامام ابو حنيفه والامام الشافعي او حاجه مهمه يعني.
طيب عند راجل العلماء.
حاضر. طبعا يعني بالنسبة للتراجم في كتب كثيرة جدا، يعني نقول مثلا الأخ كريم عندك سير أعلام النبلاء، إذا كنت ممكن تكتب، وإحنا كررنا هذا الكلام كثيرا في أعلام الأمة، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وهناك كثير جدا من الكتب. على فكرة في كتب، يعني كتب مختصرة يا أخي كريم، يعني مثلا في أعلام السلف للأستاذ أحمد فريد، في الإعلام بالسير الأعلام لفضيلة الشيخ مجدي عرفات، وهناك كتب كثيرة ممكن موجودة في السوق للإخوة المشاهدين. أنا بس عندي تصحيح لعادل، إن هو كان بيقول قرة عيونه، هي قرة عيوني لأن عندنا مضاف إليه، ده راجل في الأزهر، وعظم الله أجرها. طيب عظم الله أجرها لأنه مفعول به، وطبعا لازم ناخد بالنا من هذه الأمور. إحنا كنا بنتكلم، حضرتك قلت مثال رائع جدا في علو الهمة عند سيدنا أبي بكر الصديق، مش كده برضو؟
نعم.
تفضل حضرتك. احنا بنتكلم عن الصحابة، يعني
في صحيح البخاري ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنة الثمانية، فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله
صلى الله،
فهل على أحد من بأس يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر.
الله.
إن الصديق لم يكتفي أنه يدعى من باب واحد، إنما أراد أن يضرب بسهم وافر، وأن يكون سباقا مقداما في كل باب من أبواب الخير، لتنادي عليه أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله ادخل من عندي. فقال لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فهذا مثال حي على علو همة الصحابة.
نعم.
عمر رضي الله عنه عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى المال للإسلام والمسلمين، ووافق ذلك أن عمر كان لديه مال، فقال اليوم أسبق الصديق إلى الله عز وجل، فأخذ نصف ماله ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي ماذا أبقيت لأهلي؟ قال مثله. فجاء الصديق بماله كله، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لأهلي؟ قال الله ورسوله.
الله.
فقال عمر لا سبقت الصديق بعد اليوم.
يا سلام.
لا يستطيع، لأنه هنا علت
بماله كله
أن ينثر الإنسان كل ما لديه لله عز وجل، وأن يثق بما عند الله أوثق منه مما في يده، لأن الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. تلك هي علو همة هذا الإنسان الذي وقر الإيمان في قلبه. وفي مسند أحمد وأصله في صحيح مسلم حديث ربيعة بن كعب، وكان من خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن ربيعة يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي العشاء الآخرة، ثم أتوسل بابه فلعله يطلب شيئا أو أحتاج أمرا ما. قال فلم أزل أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، يعني ينام النبي وذكر الله على لسانه صلى الله عليه وسلم. قال حتى أمل أو تغلبني عيني، إنه يظل هكذا لغاية ما يمكث مدة أن النبي خلاص ما عادش يعيش حاجة، ثم ينصرف إلى بيته أو ينام على عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الليل. قال فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم في خفة في طلبه وخدمته قال لي يوما يا ربيعة ألا تسألني شيئا؟ قال قلت أمهلني حتى أنظر في أمري. قال فخلوت بنفسي ونظرت فإذا الدنيا ثانية منقطعة، وأن لي فيها رزقا يأتيني ويكفيني، وإذا النبي بالمكان الذي هو منه من الله عز وجل. قال فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، رواية الإمام أحمد في المسند، قال أسألك أن تدعو الله لي أن يشفعك في يوم القيامة. وفي رواية مسلم أسألك مرافقتك في الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علمك هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أحد غير أني خلوت بنفسي، فنظرت فإذا الدنيا ثانية منقطعة، وإذا أنت بالمكان الذي أنت منه من الله عز وجل، فرجوت ذلك. قال: فصمت النبي طويلا، ثم قال: أفعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود.
نعم.
يعني سأدعو الله، لكن لابد أن تبذل وتعمل.
نعم.
انظر إلى هذا الصحابي. نعم. الذي علت همته.
طيب نأخذ الأخ عبد الله من السعودية. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الحبيب،
يا مرحبا، بارك الله فيك.
الله يحفظك، جزاك الله ألف خير إن شاء الله.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك.
الله يحفظك. كيف حال الشيخ صابر؟
بخير الحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك. والله أشهد الله الذي لا إله إلا هو إنه أحبكم في الله جميعا.
حبك الله، حبك الله، بارك الله فيك. شكرا.
أقول لك يا أستاذ محمد، والله والله إن أمي تدعو لكم، يعني ما شاء الله، هي ليست متعلمة والله من الشيخ محمد، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقم إن شاء الله. إنها حفظت بسم الله ما شاء الله كثير من سورة البقرة
ما شاء الله،
وهي لم تتعلم والله
بسم الله
من صوت الشيخ محمد والله على قناة الرحمة قبل أن يبث القناة علينا على طول إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك.
وأسألك الدعاء بالله لها بالشفاء إن شاء الله.
اللهم أمين، نسأل الله أن يشفيها وعافيها ومرضى المسلمين جميعا. طيب أم عامر، طيب أم عامر من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك أستاذ
بارك
محمد.
فيك يا أم
عامر، الله بضيفك الكريم.
الله يكرمك،
الله يسعدك يا رب. إذا سمحت لي في هذه المشاركة، وهي أن العلو الهمة حين يكون في العمل بحب وشغف، فإنه يأتي عند تأتي هذه الهمة عندما يكون هناك هدف ثان يرجى الوصول إليه. فكيف إذا كان هذا الهدف رضا الله والسعي لمشي دينه؟ وعلو الهمة في العمل بحب وشغف حين يكون معك صاحب يعضدك ويشد أزرك، فكيف إذا كان الصاحب على سبيل المثال وعلى سبيل العلو الهمة الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع محمد صلى الله عليه وسلم، وكما كان هارون مع موسى عليهما السلام. ثم إن علو الهمة بحب وشغف في العمل تزداد وتسدد إذا التقى العمل الجماعي على لغة واحدة وفكر واحد وقلب واحد. فكيف إذا كانت هذه اللغة هي اللغة العربية، لغة القرآن والجماعة، هم المؤمنون، والفكر فكر الإسلام، فكر القرآن والسنة، والقلب قلب السلامة من أي ضغينة وأي حقد وأي نفاق بل وأي أنانية. ثم بالنسبة للحلقة الماضية لو سمحت لي يا أستاذ محمد،
ونحن
نتكلم عن علو الهمة.
نعم.
عن الحسن البصري رضي الله عنه.
تمام.
أن الحسن البصري كان العالم الناصح لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز.
تمام.
وبناء على هذه المعلومة كان لهذه الخاطرة، وهي: يا ليت كل صاحب مسؤولية أيا كانت مع مراتبها، إن باب كلكم عارم قول عن رعيته ومنهم أصحاب السلطة، فيا ليتهم يقتدون بعمر بن عبد العزيز في أن يختار بطانة ربانية لنصحه وإرشاده. وكذلك فإن على كل من أصحاب المسؤوليات والإمارات إن أرادوا أن يكونوا مثل عمر بن عبد العزيز في عزة خلافته في الدنيا وما حققه من رفعة ونجاح وقوة في شتى مجالات الحياة، لا بل ليس في الدنيا بل كذلك في الآخرة كان يعمل لها، إنما أراد أن يكون مثل عمر بن عبد العزيز فليتخذ مثل الحسن البصري ناصحا أمينا له. هذا والله أعلم، وجزاك الله خيرا أستاذ.
وجزاك خيرا، شكرا، بارك الله فيك يا أم عامر. طيب فضيلة الشيخ الحبيب، يعني عالي الهمة ممكن يندم على عمل قام به؟
إذا رأى الإنسان أن ما عمله هناك أفضل منه فيندم الإنسان عليه.
نعم.
أو أن خيرا فاته كان بإمكانه أن يحصله. عندما حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قراط، ومن صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعه فله قراط، ومن قبرها فله قراط. وكان ابن عمر في المسجد وفي يده الحصى، فظل يقلب الحصى ثم يقول: كم فرطنا في قراريط كثيرة. إنه ندم على شيء قصر فيه كان بإمكانه أن يحصله. فالإنسان قد يندم صاحب الهمة العالية على أشياء. كذلك عندما وافت المنية معاذ رضي الله عنه، قال هو على فراش الموت: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الحياة لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، وإنما لظمأ الهواجر ومزاحمة أهل العلم بالركب عند حلق الذكر. يقصد أنه كان يتمنى الحياة من أجل الصيام والقيام ومجالسة أهل العلم، فهؤلاء كانوا يتحصرون على فوات هذه الأشياء العظيمة التي هي لب الحياة وأصل الوجود، أن الإنسان ساقه الله عز وجل في الحياة ليعمرها بطاعة الله جل وعلا، مستفاد ذلك من قول الحق في بيان سبب الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عمر رضي الله عنه: والله لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله ومكابرة الليل ومزاحمة أهل العلم بالركب عند حلق الذكر. يقصد الجهاد والصيام في شدة الحر ومجالسة أهل العلم، فهذا الذي عناه أمثال هؤلاء العظماء الكبار. وعندما مات نام خالد على فراشه، وهو الذي خاض 100 معركة أو أكثر، فقال: لقد خضت 100 معركة أو زهاءها، وما في جسمي موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نمت أعين الجبناء. إنه كان يتمنى أن يموت في ميدان الشرف والمعركة مجاهدا في سبيل الله، فأطلب الموت تهب لك الحياة، والجبناء يموتون شاء أم أبوا، كما قال ربنا: ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم الكريمة. فالإنسان له عمر محدود ورزق مقسوم،
طيب
فعلى ما يخاف. نعم.
طيب فضلت الشيخ، علو الهمة في طلب الدنيا، يعني احنا بنقول في طلب العلم في العبادة في كل هذه الأمور، لكن في طلب الدنيا هل هناك همة عالية في طلب الدنيا؟
لا شك أن واقع الأمة اليوم يجسد مرارة حقيقية في حلق كل إنسان يهتم بأمر دينه وأمته، أن تصير أمة الإسلام أمة عالة على غيرها من الأمم، من أكبر شيء إلى أصغر شيء، أمة في كل أقطارها تستورد حتى سم الخياط والإبرة التي يخاط بها نهيك عما فوقها. هذا ليس بواقع لأمة جعلها الله عز وجل أمة رائدة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، عندما خلفوا وراء ظهورهم ديارهم وأموالهم وكل ما يملكون، خرجوا بملابسهم التي عليها فرارا بدين الله عز وجل. عندما نزلوا على إخوانهم الأنصار، فأول ما صنع النبي أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فقاسم الأنصار المهاجرين أموالهم وديارهم، لكن لم يرضى الصحابة المهاجرين الذين تربوا على العزة والكرامة والأنفة أن يعيشوا عالة على إخوانهم. النبي آخي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقل: أشاطرك مالي ولي زوجتين، انظر إليهما فأيهما أحظى في عينك، أطلقها وتتزوجه. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. لأن المسلم صاحب يد عليا، ليس في الدين إنما في الدين والدنيا معا. أن يمكس الإنسان في بيته وأن يأكل من كسب غيره، هذا ليس بدين ولا خلق لمسلم أبدا، إنما يسعى في كل مناحي الحياة. يعني سنة 2008 عملوا، أنت تعرف ما يسجل براءة اختراع في العالم، يعني حاجة تجعل الإنسان يبكي دما، أن إسرائيل تسجل على ما أذكر، يعني معلومات قديمة، تقريبا 200 براءة اختراع أو حاجة قريب من هذا العدد. الوطن العربي المترامي الأطراف 90 براءة اختراع، هذه مصيبة. 5 مليون دولة لا تمثل شيئا على خارطة العالم، ووطن العربي بطوله وعرضه أقل من النصف من هذه الدولة. الصين لما تعمل إحصائية أفضل مدن أفضل جامعات على مستوى العالم، الإسرائيل لوحدها تمتاز بخمسة، والوطن العربي ولا جامعة.
نعم.
ما هذا الذي صارت إليه أمة الإسلام؟
طيب فضلت الشيخ عاطف، نفترض إحنا طبعا دائما ندعو إلى المقاطعة، يعني مقاطعة أعدائنا، فخطر على بالنا السؤال هو إيه؟ إنه ماذا لو قاطعنا أعداؤنا؟ يعني أعداؤنا فعلا،
هي المسألة. يعني فهمت السؤال. هي دي مشكلة. لا شك أن إثخان العدو وإغاظته، وأن نفت الإنسان في عضد عدوه، وأن يؤذيه يعني أن أضعف قوة عدوه بكل الوسائل الممكنة، بما بكل ما أملك، هذا أمر مطلوب شرعا. لكن السؤال، إحنا النهاردة كما ذكرت نعيش عالة على أعدائنا، يعني حتى الآن البرج اللي شيدوه أعلى برج في العالم وضجة إعلامية في بنائه وتشييده والانتهاء منه في دبي وغيره مثلا،
مين اللي عمله؟
لا ده رقم واحد، المواد التي بني بها البناء.
منين؟
ثم لنفترض أن كل هذا من المسلمين، أليست هذه حضارة استهلاكية فقط، ليس هناك حضارة تدوم. نحن نعيش عالة، يعني تخيل مثلا لو افترضنا إنسان حبي أنا هقوم النهاردة من النوم أنا هبشر يوم إسلامي كامل، فأنا لن أفعل إلا ما يرضي الله ولن أستخدم شيئا إلا من صنع الإسلام إلا من صنع المسلمين. فقام الصبح من على فراشه ففتح التلاجة قال دي من صنع الإسلام، فقال سيبها. نزل يدور على عربته عشان يروح الشغل، لا ده مش مصنوع في الإسلام، ما فيش ولا دولة إسلامية مش عربية بقى بتندك سيارة غير ماليزيا ومش كلها من عندها كمان. راح الشغل ماشي،
تقصد يعني
مثلا عاوز يعني يسافر مثلا من مصر لدولة تانية، فاتصل بشركة الطيران يحجزوا لي على خطوط عربية وطيارة إسلامية. فضحكوا عليه قالوا له بقى امتطي ظهر جمل،
يا
فيش ما فيش في العالم دولة إسلامية ولا عربية تندك طيارة وهكذا. ففي نهاية المطاف سيتخلى عن الوجود. السؤال هنا لو إن أعدائنا فعلا قاطعونا قطعوا عنا كل ما يصنعون، ماذا وضع الأمة الآن؟ أليس هذا عجبا بمقارنة بوضع الأمة قديما أنها كانت تأكل من عرق جبينها ومن كدح يدها؟ عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام رجل يأتي يسأل فيقول يا محمد اعطني من مال الله فليس المال مالك ولا مال أبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزقة لحم. إن المسألة لا تحل لغني، لا ينبغي لإنسان أن يسأل، ويأتيه الفقير المعدم يقول اذهب فاحتطب ويبيع حطب خير لك من أن تسأل ناس إن شاء أعطوك وإن شاء منعوك. كل هذه الأحاديث وترجمة العملية من حياة النبي والصحابة، النبي لم يعش عالة على أحد، ولو طلب لكان أغنى الناس عليه الصلاة والسلام، لو طلب من ربه ثم لو طلب من أتباعه أصحاب الغنى واليسار، لكن رضي أن يكون كآحاد الناس صلى الله عليه وسلم، يلبس الخشن وينام عليه ويأكل الخشن من الطعام صلى الله عليه وسلم ويعمل بيده، وكان راعيا للغنم عليه الصلاة والسلام. هكذا ليعلمنا أن الإنسان لا يعيش على غيره، إنما لابد أن نتحرك. فقال عبد الرحمن دلني على السوق فيذهب فيبيع ويشتري ويذهب للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام وقد خطب امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، فقل له بارك الله لك أولم ولو بشاء.
طيب فضلت الشيخ يريد في دقيقة، ما أسباب ندرة يعني كبير الهمة في زماننا؟
لا شك أن أصحاب الهمم العالية عملة نادرة في الناس. ليس اليوم
ما المفروض الإسلام موجود وبقاله 1431 سنة،
لأن الذين يعني يستخدمون الإسلام استخداما كاملا في كل مناح أو يفهمون الإسلام فهما جيدا قلة. عمر رضي الله عنه عندما يجلس بين الصحابة فقل لهم تمنوا، وهو أمير المؤمنين تمنوا، فواحد يقول أتمنى جبل كأحد من ذهب أنفقه في سبيل الله، أتمنى كذا أتمنى كذا، تمنوا حتى انقطعت بهم الأماني، فقالوا تمنى أنت، قال لكني أتمنى رجال كأمثال أبي عبيدة أستعملهم في دين الله. لأن كما قالوا قديما رجل ذو همة يبني أمة، القضية ليست قضية مال، ما أسوأ المال إذا اجتمع على جهل، وأن المال أضر بالأمة عندما يتقوى الإنسان بماله على معصية الله عز وجل. لكن الرجال هم الذين يجلبون المال ويصنعون الحضارة والدنيا، فقال لكني أتمنى رجال كأمثال أبي عبيدة أستعملهم في دين الله عز وجل. فالأشياء التي فصاحب الهمة العالية نادر في الناس، لأن الذين يفهمون الإسلام كما ذكرت قلة في الناس يفهمون الإسلام فهما متكاملا، لا يحصرون الإسلام في جزئية دون غيرها. ثانيا قضية التربية، إن لم تعد هناك بيوت تربي تربية صحيحة. ما من شك أن هذا الجيل والذي قبله وهذه الأجيال المتلاحقة إذا قورنت بأجيال السلف والصحابة ومن وراءهم لا تسوي شيئا، لأن الصحابة كانوا ربون عندما
طيب فضلت الشيخ يعني نعتذر لفضلتك لأن موضوع التربية طبعا موضوع كبير جدا، وانتهت الحلقة الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بنا وبك هذا الدين وأهله، ونشكر فضلتك جدا أنك شرفتنا في أعلام الأمة المرة الثانية. إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى بفضلتك. مشاهدين الأعزاء، وفي ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ عاطف صابر، وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير.